الله الرحمن الرحيم. صوت خلي على ما يكفي الاخوان بالضبط. طيب الحقيقة ما هي؟ من غير ايش؟ من غير نقل او تجاوز. سننظر ايش. طيب ومعناهم باللغة قول هذا ايش؟ يكفي هذا صح؟ معنى في اللغة، معنى الحقيقة في اللغة، ها؟ في اللغة ذات الشيء اللازم من حق إذا ثبت ولزم. والمجاز عندك؟ هذا معناه في الاصطلاح في اللغة، ها؟ مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من أي معنى؟ من الجواز والانتقال. طيب الذين عرفوا الحقيقة بأنها استخدام اللفظ في أصل وضعه والمجاز عكسه، ما مقصودهم بالوضع الأول أو بالوضع الأصلي؟ لك مجاز الوضع اللغوي وما عداه فمجازي. طيب أقسام المجاز عند أهله أربعة، ما هي؟ ماذا؟ عد بالنقل وأيضا الاستعارة بالحذف. أحسنت، النقل وأيضا يا واحد الزيادة، ها؟ وتقديم التأخير. أحسن، الاستعارة وتقديم التأخير والزيادة والحذف. طيب ما هي الطرق التي عرف بها المجاز؟ الطرق التي عرف بها المجاز عندك أحسن، عندك عبد، طرق التمييز بين الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي، طرق معرفة المجاز، ها؟ كيف؟ هذا تعريفه، لكن كيف نعرف أن هذا الاستعمال مجازي أو حقيقي؟ ذكرها الشرازي عندك تصريح أهل اللغة. كيف؟ يعني الطريق الأول تصريح أهل اللغة، لكن هذا في نظر، لأن أهل اللغة كما هو الصحيح يعني ما أثبتوا المجاز من أساليب العرب، ما أثبتوا من أساليب العرب، لكن أراد الشيرازي من يا أخوان؟ أبا عبيدة، لأنه صرح بالمجاز وهذا صحيح. عندك لماذا؟ لأن معنى مقصوده بالمجاز معنى الآية وتفسيرها. الثاني ألا يتبادر يعني إيش الفهم إليه عند الإطلاق، مثل ماذا؟ من يجيب أخوة آخرون عندك؟ لا الآن منها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إليه الفهم عند الإطلاق، مثل البليل، مثل الحمار للبليل. فإطلاق لفظ الحمار عند الإطلاق لا يسبق الفهم إلى إيش؟ إلى الرجل البليل، وإنما يحمل على الحيوان المعروف. فإذا أطلق وحمل على ما لا يسبق الفهم عند الإطلاق دل على أنه إيش؟ مجاز. وأيضا عنده ألا يجري ولا يضطرب، ما معنى ألا يجري ولا يضطرب؟ يعني إذا استخدم في معنى في موضع لمعنى لا يجري إيش في غيره، مثل إطلاق الجبل على رجل استقيم، متى نعرف أنه مجاز؟ إذا رأينا أنه لا يطلق في كل ثقيل. وهكذا أيضا لا مثال هذا مثال لهذا هذا الطريق عندك هذا النخلة الطويلة متى نعلم أنه مجاز؟ إذا رأيناه لا يطلق في كل إيش؟ في كل طويل. وهذا بخلاف الحقيقة، فالحقيقة ماذا؟ تجري وتضطرب. ما معنى هذا عبد الرحمن؟ الحقيقة تضطرب في جميع النظائر. فلفظ طويل مثلا، لفظ طويل يطلق على كل ما به طول من الآدميين ومن إيش ومن غيرهم، فدل هذا على أنه حقيقة. طيب من أثار معرفة المجاز عندك يا خير ألا يتصرف تصرف الحقيقة في الوصف في اللفظ. الوصف مثل ما لا الوصف مثل ما لا عندك اللفظ طيب مثل لفظ الأمر يطلق بمعنى إيش القول ويطلق بمعنى الفعل، فما هو المجاز وما هو الحقيقة؟ بمعنى إيش؟ بمعنى القول لأنه تصرف، وبمعنى الفعل مجاز. لماذا؟ لأنه لا يتصرف، فلا يقال في إيش؟ فلا يقال في أمر يأمر أمرا. وأيضا يا إخوان عندك لا مثال عدم التصرف وصفا إذا قيل للبريد حمار لا يقال لصوته إيش؟ لا يقال لصوته نهير. هذا معناه أنه لم يضطرد في سائر يعني ماذا يكون أحواله. طيب بقي من الطرق آخر الطرق عندك أن يوصف ويسمى بما يستحيل وجوده مثل ما لا من يمثل عندك هذا واسأل القرية إضافة السؤال إلى من لا يسأل في العادة هذا أمر مستحيل فدل على أنه مجاز هكذا قالوا. طيب فعلى بطلان المجاز يا أخوان فما فائدة للطرق على بطلان المجاز ما فائدة للطرق؟ الفائدة من هذه الطرق التمييز بين ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق وبين بين ما يحمل عليه اللفظ من المعاني عند الإطلاق وما يحمل عليه معايش مع القرينة. فمثلا إذا أطلق اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند الإطلاق فهذا قرينة على حمل اللفظ على خلاف إيش الظاهر. وهكذا إذا كان في الظاهر إضافة الشيء إلى ما يستحيل وصفه به أو تسميته به هذا من القرائن التي ما يقوان تجعل اللفظ دالا على خلاف إيش ما غلب استعمال اللفظ ما يقوان فيه. طيب قال رحمه الله تعالى باب بيان الوجوه التي يؤخذ منها الأسماء واللغات. والمقصود بالأسماء واللغات هنا مال يا أخوان الألفاظ التي يعني تستخدمها العرب للتفاهم فيما بينهم. وهذه الفائدة من اللغات التفاهم يعني مال يا أخوان بين المتخاطبين هذا هو المقصود من اللغة. قال يعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات من اللغة والعرف والشرع والقياس. الأسماء واللغات يعني الألفاظ التي تؤخذ من المعاني ويحصل بها التفاهم والتخاطب. طريق إثباتها الوضع اللغوي واستعمال أهل اللغة أو العرف أو الشرع أو القياس. هذه أربعة طرق. قال فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين ما تخاطب به العرب من الألفاظ والأسماء الدالة على معاني أو أسماء الألقاب التي وضعت للدلالة على ماذا يا أخوان على الذوات. فاستخدام العرب لللفظ في معنى وفي مقصود من المقاصد هذا مما يثبت اللفظ لفظا صحيحا في مال إخوان في التفاهم والتخاطب. وهذا الذي استخدمته العرب وتخاطبت به العرب على قسمين. قال فمنه ما يفيد معنى واحدا وهذا ما يسمى بالنص أو الذي دلالته واضحة. ومعنى قوله ما يفيد معنى واحدا يعني لا إشكال في دلالته. وهذا المعنى الواحد هذا المعنى الواحد سواء كان عينا أو كان جنسا هو المعنى الكلي. إذا كان يدل على ماذا يا أخوان؟ على معنى كلي واحد مفهوم لا يلتبس وإن كان تحته أفراد إيش؟ أفراد متعددة. لكن أهم شيء أن يكون دالا على معنى لا يلتبس ولا يشاركه فيه غيره على وجه مختلف على وجه ماذا يا أخوان؟ مختلف. قال فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك. هذه الألفاظ يا أخوان لو نظرنا فيها هذه الألفاظ هي ما يسمى بأسماء الأجناس ما يسمى بأسماء ماذا يا أخوان؟ الأجناس. وهذه أسماء الأجناس هي التي يعني أطلقها العرب على أفراد متعددة ولكن تشترك جميعها بما يا أخوان في معنى. ولهذا يصدق أن يقال فيها ما يفيد معنى إيش واحدة. وهذا باعتبار المعنى العام والمعنى الكلي الذي اشتركت فيه أفراد الجنس الذي اشتركت فيه ماذا يا أخوان أفراد الجنس. فمثلا الرجل يا أخوان هل معناه يلتبس؟ يعني مثلا هل لفظ الرجل يحمل ويراد به يعني ماذا يا أخوان الحيوان الناطق العاقل الذي هو يعني ماذا يا أخوان الجنس البشر ويراد به مثلا أيضا بعض أفراد الجمادات وهكذا حقائق أخرى تختلف عن حقيقة الرجال؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، وإنما تدل على معنى واحد وعلى يعني ماذا يا أخوان أمر واحد وهو ماذا يا أخوان وهو الرجولة التي تثبت بصفات معلومة. فبهذا الاعتبار يصدق أن يقال إنه أفاد إيش معنى واحد. وإن كانت أفراد ما يا أخوان متعددة فلفظ الرجل لم يوضع لعين إيش واحدة ولا لفرد من أفراد الرجال وإنما وضع لجنس تحته أفراد لا تتناهى ولا تنقطع. ولكن الدلالة على معنى واحد هو باعتبار المعنى العام الكلي الذي اشتركت فيه ما يا أخوان هذه الأفراد وهو معنى الرجولة. وهكذا الفرس والتمر والبر وغير ذلك. قال ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين يعني معاني مختلفة معاني ما يقال مختلفة لا تشترك ولا تتفق. قال وهو على ضربين أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول السواد والبياض وسائر الألوان. وهذا ما يسمى يا أخوان بماذا؟ بالمتواطئ. هذا ما يسمى بالمتواطئ وهو كل يعني ماذا يا أخوان كل ما اجتمع في معنى عام واختلفت حقيقته من حيث ماذا يا أخوان أفراده واختلفت حقائق أفراده في الواقع واختلفت حقائق أفراده ماذا يا أخوان في الواقع. كلفظ اللون كلفظ ماذا يا أخوان اللون لفظ اللون هذا يسمى لفظا متواطئا. لماذا؟ لأن له أفرادا متعددة هي في الواقع مختلفة. هذا سواد وهذا بياض وهذا أخضر وهذا ماذا يا أخوان أحمر ولكن تواطأت من حيث المعنى إيش العام تواطأت من حيث ماذا يا أخوان المعنى العام. ومقصود الشيرازي رحمه الله تعالى في هذا المبحث لا سيما في القسم الثاني بيان ما يسمى عندهم بالمتواطئ والمشترك والمتباين. وهذه كلها مباحث تتعلق بدلالات الألفاظ بدلالات ماذا يا أخوان الألفاظ. فالقسم الأول ما يفيد معنى واحدا وهذا هو النص وهذا ماذا يا أخوان هو النص الذي له أفراد لا تختلف من حيث الحقيقة وأيضا تشترك في معنى إيش في معنى عام. كالرجل أفراده كلها متفقة في معنى الرجولة وأفرادها من حيث الحقيقة ماذا يا أخوان لا تختلف لأن كلها هي أن ماذا يا أخوان تندرج تحت حقيقة الرجولة. وهكذا الفرس والتمر والبر فهي أسماء أجناس أفرادها متفقة في معنى عام وحقائقها متفقة أفراد المال يا إخوان متفقة، وهذا بخلاف ما يسمى بالمتواطئ، وهو ما يفيد معاني اللفظ الذي يفيد معاني متفقة لكن اتفاقها من حيث المعنى العام، وأما أفرادها فحقائقها مختلفة، فحقائقها ما يا إخوان مختلفة. كلفظ اللون له أفراد، والاتفاق بين أفراده في مسمى ما يا إخوان اللون، لأن أفراده المتعددة كلها يطلق عليها ما يا إخوان وصف إيش اللون، فيقال الأحمر لون، ويقال للأصفر وللأزرق وللأسود وللأبيض، يقال فيه ما يا إخوان هذا لون. لكن لو نظرنا في حقائق هذه الأفراد، هل هي متفقة؟ هل البياض كالسواد، أو السواد كاللون الأحمر، أو الأزرق أو الأخضر أو نحو ذلك؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، فهذا ما يسمى بالمتواطئ. قال كاللون يتناول السواد والبياض وسائر الألوان، والمشترك والمشرك يتناول اليهودي والنصراني، وهذا أيضا من الأفراد من الألفاظ المتواطئة لاتفاقها. مثلا المشرك، أفراد المشركين يتفقون في معنى إيش؟ الإشراك، وإن كانت أفراد المشركين تختلف إيش؟ حقائقهم، فهذا مشرك يهودي، وهذا مشرك إيش؟ نصراني، وهذا مجوسي، وهذا ماذا يا إخوان؟ وثني. لكن لما اتفقوا في المعنى العام كان اللفظ الدال على هذه الأفراد يسمى ماذا يا إخوان؟ متواطئا، يسمى متواطئا. قال فيحمل هذا أوان الشروع في حكم المتواطئ. اللفظ المتواطئ يا إخوان ما حكمه؟ إذا وجدنا لفظا متواطئا في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف يعني ماذا يا إخوان يؤخذ؟ وما حكم حمل دلالته على أفراده؟ فهل يحمل على سائر الأفراد أو يحمل على بعض الأفراد فقط؟ هذا الكلام المقصود به بيان حكم اللفظ المتواطئ. أما الأول يا إخوان الذي يفيد معنى واحدا، فهنا يجب حمله على ماذا يا إخوان؟ على معناه، يجب حمله على معناه، إما على وجه الاستغراق أو على وجه ماذا يا إخوان؟ الإطلاق، إما على وجه الاستغراق أو على وجه الإطلاق. وهذا يا إخوان يؤخذ مما هو معلوم مما سيأتي من مباحث العموم والإطلاق، لأن من ألفاظ العموم ومن ألفاظ الإطلاق أسماء الأجناس، أسماء إيش؟ الأجناس. فإن دخل عليها ما يفيد الاستغراق حملت على إيش؟ على الاستغراق، وإن دخل أو إن تجردت عما يفيد الاستغراق حملت على إيش؟ على الإطلاق، وهذا تأتي من باحث العموم. وهكذا أيضا اللفظ المتواطئ حكمه كما قال الشيرازي فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ، إما على سبيل الجمع يعني الاستغراق، وهذا إذا دخل على اللفظ المتواطئ ما يفيده العموم والاستغراق. فمثلا لفظ المشرك يحمل على جميع الأفراد إذا دخلت عليه ما يا إخوان الألف واللام الاستغراقية، الألف واللام الاستغراقية، أو يعني ما يا إخوان أي يعني ما يا إخوان أو دخل عليه ما يفيده الاستغراق، إن مثلا يعني النبي أو يعني ما يا إخوان النفي أو الألف واللام الاستغراقية أو يعني شبه النفي من النهي والاستفهام وغير ذلك. فإذا دخل عليه ما يفيده استغراق الأفراد بالحكم حمل على إيش؟ على الاستغراق. فقوله سبحانه وتعالى مثلا فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا حكم يتناول سائر وجميع أفراد اللفظ ويستغرقها جميعا بالحكم، لأنه ما يقال دخل عليه ما يفيد إيش؟ الجمع والاستغراق. قال إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجميع، أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي اللفظ الجميع، وهذا إذا كان يعني في سياق الإثبات، إذا كان اللفظ لفظ الجمع في سياق إيش؟ الإثبات، إذا كان اللفظ المتواطئ في سياق الإثبات، كما لو قال القائل اقتل مشركا، اقتل مال يا إخوان مشركا، أو اقتل مشركين، أو اقتل إيش مشركين، فتجرد هذا اللفظ المتواطئ الذي له أفراد متعددة عن عما يفيده الاستغراق يصيره دالا على ماذا؟ على الإطلاق من حيث الحكم، فيكون المقصود بالحكم من أفراده بعضا دون إيش؟ دون بعضا، وهو القدر الذي يعني ماذا يقال يحصل به إيش؟ الامتثال، القدر الذي يحصل به الامتثال. فقال القائل اقتل المشركين هذا لفظ متواطئ لأنه يدل على ماذا يقال على أفراد متفقة في معنى عام، وإن اختلفت إيش؟ حقائقها بالدلالة على الإشراك يعني بالملة اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية وغير ذلك، لكن عند تجرده عما يفيده الاستغراق والجمع يحمل على القدر الذي ماذا يا اخوان يحصل به الامتثال. تقتل المشركين اللفظ لفظ ايش؟ جمع. وفي هذه الحالة الواجب في الامتثال مما يقتضيه ويفيده لفظ الجمع اقل ما يسمى جمعا واقل ما يدخل تحت ايش؟ مسمى الجمع. فيخرج هذا على ما هو الراجح في أقل جمع، هل هو اثنين أو ثلاثة؟ فعلى الراجح يقال في مثل هذا الإطلاق الواجب قتلوا اثنين إن كان إيش أقل الجمع كم يا أخوان؟ اثنين أو ثلاثة إن كان أقل الجمع إيش؟ ثلاثة. فالمقصود يا أخوان من حيث الحكم يعني إذا خوطب المكلف بلفظ من هذه الألفاظ فهل الواجب عليه استغراق جميع ما دل عليه اللفظ حتى يكون ممتثلا، أو الواجب عليه يعني ما يا أخوان العمل بجزء مما يفيده اللفظ حكمه كما ذكر، وهذا متعلق بدلالات الألفاظ في مبحث إيش؟ العموم والإطلاق. قال إلا أن يدل الدليل على أن المراد به شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه. قال والثاني من قسمي ما يفيد معاني. القسم الأول يا أخوان ما يفيد معاني إيش؟ متفقة اتفاقا من بأي اعتبار يا أخوان؟ باعتبار إيش؟ المعنى العام، وإن كانت حقائقها مختلفة، وإن كانت حقائقها ماذا يا أخوان وأفرادها مختلفة كما سبق. والثاني ما يفيد معاني مختلفة، فلا اشتراك بينها لا في معنى عام ولا حقائق أفرادها متفقة، بل تفيد معاني ماذا يا أخوان مختلفة من كل وجه. قال كالبيضة تقع على الخوذة وهي التي توضع على الرأس لتقيها ضرب ايش؟ السيوف. وبيض الدجاج وبيض النعام. فهذا اللفظ يا اخوان هذا اللفظ يفيد معاني متعددة الا انها مختلفة فلا تتفق في معنى عام ولا افرادها وحقائقها ماذا يا اخوان ايضا متفقة، وهذا ما يسمى ماذا يا اخوان بالمشترك، هذا ما يسمى بالاشتراك اللفظي وما يعبر عنه بالمشترك، هو كل لفظ دل على افراد متعدده تختلف ايش معانيها ولا يحصل بين افرادها اشتراك حتى في المعنى ما يقال في المعنى العام، هذا ما يسمى بالمشترك. كلفظ البيضه يطلق على ما يوضع على الراس من الخوذه التي الحديد الواقي من ضرب السيوف، ويقع على بيض الدجاج وعلى بيض ماذا يا اخوان النعام. قال والقرب يقع على الحيض والطهر. وهذا اللفظ يا اخوان دلالته على هذه المعاني المختلفة دلالة وضعية. ما معنى وضعية يا اخوان؟ اي مأخوذة من لغة العرب، فالعرب وضعت هذه الالفاظ واجرتها دالة على هذه المعاني، لكن وضع العرب لهذه الالفاظ وإجراء هذه المعاني تحت هذه الألفاظ من العرب كان باعتبار تساوي هذه المعاني في الاندراج تحت ماذا يا أخوان تحت اللفظ، ولهذا سمي مشتركا، ولهذا ماذا يا أخوان سمي مشترك ويعبر عنه بالاشتراك إيش اللفظي. والاشتراك يا أخوان لا يثبت حتى تكون هذه المعاني دلالة اللفظ عليها ماذا متساوية، وهذا ما سيأتي معنا في مباحث آتية أنه يعبر عنه ماذا يقال بالمجمل، لأن من طريق الإجمال الاشتراك، من طريق الإجمال يا أخوان الاشتراك. وكما سبق دلالة اللفظ على هذه المعاني دلالة متساوية هذا مأخوذ بحسب وضعه ماذا يقال العرب وإجراء هذا اللفظ بهذه المعاني، فالعرب أجرت هذه الألفاظ واستخدمتها ووضعتها
لهذه المعاني بلا تفاوت، بلا إيش؟ تفاوت من حيث الدلالة، وإنما تتعين الدلالة من أمور إيش؟ خارجية، وهي الأدلة الخارجية أو السياق أو القرائن. أما أصل الوضع، أما أصل الوضع العربي وأصل الإجراء لإجراء هذه الألفاظ في معانيها عند العرب، فلا فرق بين هذا المعنى ولا إيش هذا المعنى، فلا تفاوت في الدلالة. طيب، هذا ما يسمى يا إخوان كما سبق بالمشترك، وأيضا منه يثبت الإجمال في الألفاظ، منه يثبت الإجمال. قال والقر يقع على الحيض والطهر، هذا ضابط. الآن يقول هذه صورة المسألة، صورة المشترك اللفظ الدال على معاني إيش مختلفة، على معاني ما يقال مختلفة، هذا ما يسمى بالمشترك. قال فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، يعني مثلا يقال لفظ العين، لفظ العين يقع على الباصرة وهي الصفة، ويقع على العين الجارية التي ينبع منها الماء، ويقع على بعض الأعيان الثمينة كالذهب والفضة، كالذهب وما يقال والفضة. فلفظ العين الآن يقال من الألفاظ المشتركة، لأنه رب وضعت العرب دالا على معاني مختلفة، ودلالة اللفظ على هذه المعاني ليس بينها تفاوت، ولا وليس لبعضها رجحان على إيش على بعض، هذا في أصل الوضع. لكن حمل اللفظ على المعنى المقصود إنما يكون باختلاف الأحوال، فإن جاء الدليل الدال على أن المقصود به معنى واحد فيجب حمل اللفظ على هذا المعنى، ولا يجوز حمله على بقية إيش المعاني. فإذا قال قائل مثلا، إذا قال قائل عندي عين باصرة، هذا إيش واضح، أو عندي عين إيش جارية، أو عندي عين جارية، أو مثلا إذا جرى في كلام الفقهاء أو في كلام الشرع من مس امرأته فليغتسل، واضح، إضافة إلى بقية النصوص الدالة على أن الغسل لا يجب إلا ما يقوى من الجماع. ففي هذه الحالة يحمل المس على إيش على الجماع، وإن كان لفظ المس مشترك يطلق على ما يقوان على اللمس باليد وعلى إيش وعلى الجماع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل إيش فيه. لكن إذا جاء في السياق من الدليل ما يبين أن المقصود به معنى معينا وجب حمله إيش عليه، فحمله على غير المعنى الذي أوجبه الدليل يعتبر ماذا يا أخوان، يعتبر إفسادا لدلالة اللفظ، يعتبر إيش إفسادا لدلالة اللفظ. إذن فهذا حكمه، أولا إن دل الدليل على أن المراد به واحدا منهما، على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وهذا واجب ولا يجوز الخروج عنه. وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين، لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، لم يحمل على واحد منهما إلا ما يقال بدليل، إلا بدليل. مثلا ما ذكر الشيرازي في شرح اللمع ومثل به على ذلك، يعني ما يقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشفعة إيش للجار، قضى بالشفعة إيش للجار، أو هذا يقال في مسألة أخرى ليست هي المقصودة. إذا دل الدليل قال فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين، لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر. طيب، كما لو إذا قال القائل، كما لو إذا قال القائل يعني ماذا، اعطني بيضة، اعطني بيضة ثم يعني أصح له بأن المقصود إيش واحد إيش من هذا مما يدل عليه اللفظ لا بعينه، مما يدل عليه اللفظ لا بعينه، يصرح له، يخاطبه باللفظ المجمل ثم يصح له بأن مقصوده إيش واحدا منها. ففي مثل هذه الحالة يا إخوان، في مثل هذه الحالة لا يجوز حمل اللفظ على إيش على معنيه، على سائر المعاني التي يدل عليها، هذا من وجه. ومن وجه آخر لا يجوز تعيين أحد المعنيين بغير إيش؟ بغير دليل، بغير ماذا يا أخوان؟ دليل. ولكن الواجب الوقوف على يعني التوقف حتى يأتي ما يدل على المعنى المقصود. طيب، ومن ذلك يا أخوان مثلا إذا كان اللفظ، إذا كان اللفظ يدل على معاني مختلفة، وهذا لا شك يا أخوان أن المشترك لا بد أن تكون معاني ماذا يا أخوان؟ مختلفة، لكن لا يمكن إيش اجتماعها. هذه المعاني يا أخوان التي يدل عليها اللفظ المشترك إذا جاء النص على أن المقصود بها معنى كذا وكذا فهذا واضح، يعطيني بيضة يعني ماذا يا أخوان؟ عينا باكرة، أو يعطيني بيضة من حديد، هذا إيش خرج به إيش؟ بيض النعام وبيض ماذا؟ الدجاج، لأن هذا يتعين أن يكون المقصود به الخوذة التي توضع على ماذا؟ على الرأس. لكن كما سبق إذا كان المعنيان اللذان دل عليهما اللفظ المشترك متضادان بمعنى أنه لا يمكن إيش؟ اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما، كلفظ الأمر، لفظ الأمر يا أخوان قد يكون المقصود منه ماذا؟ الطلب، وقد يكون المقصود منه إيش؟ التهديد، قد يكون المقصود منه ماذا يا أخوان؟ التهديد. فإذا خوطب المكلف بلفظ مشترك ومعانيه متضادة يعني إيش؟ لا يمكن ماذا يا أخوان؟ اجتماعها. ففي هذه الحالة يتعين أن يكون المقصود إيش؟ معنى من هذه إيش؟ المعاني، وأنه ليس المقصود بها إيش؟ جميعها. ففي مثل هذه الحالة الواجب التوقف في حمل اللفظ على معنى من هذه المعاني حتى يأتي الدليل المعين للمعنى إيش؟ المقصود. هذا والله شرع يا أخوان. فهذا معنى قوله إذا ورد اللفظ وعلم أن المقصود منه واحد لا بعينه. كيف نعلم أن المقصود واحد؟ إما بتصريح المتكلم يخاطب باللفظ المجمل ثم يصح أن مقصوده واحد منها لا بعينه، أو يخاطب بلفظ معانيه متضادة لا يمكن إيش؟ اجتماعها، لا يمكن اجتماعها. وتعذر اجتماعها في الإرادة هذا يقضي بأن مقصود المتكلم واحدا منها لا بعينه. هذا هو إن شاء الله يا أخوان. كما لو إذا قال كما سبق يعني المثال خاطب المكلف بالأمر بتحصيل إيش؟ أمر، والأمر قد يكون حاصل والمقصود منه الطلب، أو المقصود منه ما يا أخوان؟ التهديد، أو غير ذلك من المعاني. فاستحالة اجتماع هذه المعاني في الإرادة وأن يكون المتكلم يريد جمعها في الامتثال هذا مما يعين أن يكون مقصوده ماذا يا أخوان؟ معنى واحدا لا بعينه. فيحمل اللفظ في هذه الحالة على أن المقصود منه معنى واحد فيتوقف المخاطب والمكلف فيه حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على المقصود. وهذا هو مجال الإجمال، وهذا هو مجال ماذا يا أخوان؟ الإجمال، وهذا هو حصول الإجمال. طيب، قال إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، يعني فلا يجوز حمله على أحد المعنيين من غير دليل، لأنه تحكم في حمل اللفظ على دلالته من غير مقصود، ولفظ المتكلم يحتمل إيش؟ المعنيين. راني يا أخوان، المتكلم عند أن يتكلم باللفظ المجمل ويخاطب باللفظ المجمل لفظه يحتمل إيش؟ المعنيين. فعند أن يتعذر حمل اللفظ على إرادة المعنيين من المتكلم إذا تضاد فلا يجوز حمله على أحدهما من غير دليل. لماذا يا أخوان؟ لأن لفظ المتكلم يحتمل إيش؟ للمعنيين. فعند أن نحمله على أحدهما قد يكون مقصود المتكلم المعنى إيش؟ الآخر. ففي حمله على أحد المعنيين من غير دليل إفساد لمقصود إيش؟ المتكلم، إفساد لمقصود ماذا يا أخوان؟ المتكلم، أو حمل له على معنى بغير إيش؟ دليل، بغير ماذا يا أخوان؟ دليل. قال وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما، يعني فإن كان اللفظ المشترك يا أخوان لا دليل يدل على أن المتكلم أراد به المعنى الفلاني، لم يصرح مثلا ولم يأتي في السياق ما يدل على ذلك، وهكذا أيضا إذا كان اللفظ مجملا مشتركا ومعانيه يمكن اجتماعها في الإرادة، يعني يمكن أن يكون المتكلم خاطب المكلف باللفظ المشترك وإرادة المعنيين ممكن، لأنه لا لأنها إيش لا تتضاد ولا تتنافى من كل وجه لا تتنافى من كل إيش وجه. مثلا كما لو إذا خوطب المكلف بأن لا يمس امرأته والمس قد يكون المقصود منه المس باليد أو الجماع، واحتمال أن يكون المخاطب أراد النهي عن الأمرين ممكن، والدليل على ذلك أنه يصح التصريح به فيقال لا تمس امرأتك بيدك ولا إيش ولا تجامع ولا إيش ولا تجامع، أو لا تمس امرأتك لا بيد ولا إيش ولا بجماع. ومعنى يا أخوان تصور إرادتهم إرادتهما يعني إمكان حصولهما ما يا أخوان في الواقع من غير ماذا من غير تضاد ولا تنافي من كل وجه. أما إذا حصل التنافي والتضاد من كل وجه فهنا لا يقال أن إرادتهما ممكنة، أن إرادتهما يا أخوان ممكنة. فالصورة الثالثة التي عبر عنها الشيرازي بقوله وإن لم يدل الدليل على واحد منهما، بمعنى أن المتكلم لم ينص على معناه أو أطلق لفظا أطلق لفظا مشتركا وإرادة الكل ممكن لعدم التضاد من كل وجه، فهذا حكمه مختلف فيه. فقال وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما، حمل إيش عليهما. فإذا خاطب الشارع المكلف بلفظ من هذا القبيل فهنا يجوز أن يحمل اللفظ المشترك على هذه المعاني. وهذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بقولهم هل يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه أم لا يجوز أم لا يجوز. الذي قاله الشيرازي ورجحه وهو يعني الصحيح أنه يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه إذا أمكن حملها إيش عليها ولم يأتي الدليل الذي يدل على خروج بعضها من إيش من المقصود، خروج بعضها مال يا أخوان من المقصود. مثلا يا أخوان خطاب الله عز وجل في وجوب الغسل أو لامستم النساء أو لامستم إيش النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآن الأصل أن هذا اللفظ المشترك إذا لم يأتي الدليل الدال على أن المقصود به أحد معنيه فيجوز حمله على ماذا على الكل، فيقال أو لامستم النساء محمول على إيش على المس باليد وعلى إيش الجماع. لكن في مثل هذه الحالة لا يجوز حمله لمجيء إيش الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض نسائه وهو متوضئ فلا إيش يتوضأ، فدل على أن معنى المس باليد خارج عن المقصود من ماذا قال من اللفظ، والذي يخرجه من ذلك هو الدليل الوارد إيش في المسألة هو مس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض نسائه وهو متوضئ فلا يغتسل ولا إيش ولا يتوضأ بل يصلي بذلك الوضوء وبذلك الطهور الذي حصل معه ماذا قال مس لبعض نسائه. لكن هنا يا أخوان المسألة مفروضة فيما إذا لو لم يأتي ما يدل على خروج بعض المعاني أو لم تتنافى المعاني بأن يمكن حمل اللفظ عليها إيش عليها جميعا، بأن يمكن حمل اللفظ عليها إيش جميعا. وأيضا يا أخوان مما مثلوا به على التضاد من كل وجه قالوا قولهم أي شيء فلان، هذا اللفظ يا أخوان قد يطلق والمراد به التعظيم، تعظيم إيش زيد مثلا يعني فلان لا يمكن أن يوصف فيقال أي شيء فلان يعني بلغ من الفضل مبلغا عظيما في العلم وفي المعرفة وفي البصيرة وغير ذلك، ويمكن أن يطلق ويراد به إيش التحقير والتقليل من شأنه والتقليل من شأنه، فهذا لفظ إيش مشترك، وهذان المعنيان متضادان من كل وجه. لا يمكن أن أقول أي شيء زيد فأريد في نفس الوقت ماذا يقال تحقيره وتعظيمه، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز حمل اللفظ على إيش على معنيه، لا يجوز حمل اللفظ على معنيه بل يجب حمله على أحد معنيه، فإن صرح المتكلم بذلك بقرينة أو بتصريح حمل عليه، وإلا لم يأتي التصريح توقف فيه حتى يأتي ما يدل على إيش على المقصود. لا هنا الآن اللفظ دال على هذه المعاني على وجه الاشتراك التساوي، لأنه لو غلط أحد الاستعمالين خرج عن كونه مشتركا. واضح؟ وانتهى الاشتراك. قال وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظة الواحدة على معنيين مختلفين. وأطلقوا يعني قالوا سواء كان المعنيان إرادتهما ممكنة أو غير إيش ممكنة. وهؤلاء يا أخوان استدلوا ببعض الألفاظ المختلفة التي لا يمكن إيش اجتماعهما في الإرادة. فقالوا كيف تقولون يجوز حمل اللفظ على معنيين مختلفين؟ ففي مثل قول القائل أي شيء إيش زيد، أي شيء ما يا أخوان زيد، لا يمكن حمله على التحقير وعلى إيش وعلى التعظيم. أو إذا قال القائل لا تمس امرأتك، قال لا يمكن حمله على إيش على الجم... أو هذا مما يمكن حمله، هذا مما يمكن إيش حمله. طيب فقال الذين قالوا بجواز حمل اللفظ المشترك على معانيه قالوا إنما نتكلم ونجيز حمل اللفظ المشترك على معانيه المختلفة إذا كانت إرادة معانيه ممكنة، يعني لا تتضاد. وتضادها يا أخوان هو تعذر وجودها في وقت إيش في وقت واحد. فالآن قول القائل أي شيء إيش زيد، أي شيء زيد، هل يمكن أن يكون مقصوده في ذلك الوقت تحقيره وتعظيمه؟ الجواب إيش؟ لا. فقالوا إنما استدللتم علينا بما نقر أنه لا يجوز حمله على معنيين لأن الاختلاف اختلاف مع إيش تضاد، وهو تعذر الإرادة في وقت إيش واحد. قالوا إنما نحن نتكلم على يعني لفظ مشترك معانيه مختلفة ويمكن إيش إرادتهما في وقت إيش واحد، كما سبق في لفظ ما لا في لفظ المس، فيمكن حمله على الجماع وعلى مال إخوان وعلى لمس اليد. وهكذا أيضا القر يمكن حمله على الطهر وعلى على إيش على الحيض. والدليل على ذلك أنه يتصور التصريح به، فالقائل إذا قال للمرأة امسكي عن الصلاة في حال إقرائك يصح أن يقول، يصح أن يقول ويفصح عن المقصود بقوله امسكي عن الصلاة حتى ينتهي الحيض وحتى تعتدي بثلاثة إيش أطهار. فالتصريح به يدل على جوازه وعلى إيش وعلى إمكانه، على جوازه وعلى مال إخوان وعلى إمكانه. فقولهم أو فاحتجاجهم ببعض الألفاظ المشتركة التي لا يمكن الجمع بين ألفاظها هذا فيه نظر. لماذا يا أخوان؟ لأن المسألة مفروضة في ماذا يا أخوان؟ في اللفظ المشترك التي إرادة معانيها لا تتنافى ولا تتضاد من كل وجه. أما ما يتنافى ويتضاد في الإرادة من كل وجه فهذا محل اتفاق أنه لا يجوز حمله على ماذا يا أخوان؟ على سائر معانيه. قال وقال أصحاب أبي حنيفة بعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحدة على معنيين مختلفين. والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين. طيب وإذا كان لا تنافي بين المعنيين فيجوز حمله على سائر المعاني، كما أنه إذا صرح المتكلم بهذه المعاني وجب حمل اللفظ على كل ما دل عليه خطابه. فإذا قال القائل لا إذا لمست يدك امرأتك أو جامعت فاغتسل، هل هذا يكون جائز أو فيه تناقض؟ ليس فيه تناقض. فإذا كان يجوز حمل اللفظ على هذه المعاني بالتصريح فيجوز حملها إذا عبر عنها بمعنى في لفظ إيش واحد ولا فرق. واضح يا أخوان وجه الكلام هذا؟ الآن إذا خوطب المكلف بعدة معاني مختلفة وصرح المتكلم بها فقال إذا لمست يدك إذا لمست امرأتك بيدك أو جامعت فاغتسل، هل يا أخوان هل فيه إثبات أمر مستحيل أو إثبات شيئين متضادين لا يمكن اجتماعهما؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، هذا ممكن. إذن فإذا كان يجوز خطاب الشخص وخطاب المكلف بمعاني مختلفة والتصريح له بهذه المعاني وهذا أمر جائز وممكن، فإذا خوطب بها بلفظ واحد جاز حمله إيش اللفظ على هذه المعاني كما يجوز خطابه بها على وجه إيش التفصيل، على وجه ماذا يا أخوان التفصيل. فقول القائل مثلا إذا لمست امرأتك فتوضأ هو كقوله إذا لمست يدك امرأتك بيدك أو جامعت فتوضأ، إلا أنه هنا فصل وهنا ما يقال عبر عنها بلفظ إيش واحد. هذا خلاصة ما ذكره الشيرازي. قال ودليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما فوجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله. هذا هو إن شاء الله يا إخوان هذا حاصل ما يتعلق بالمشترك. وحاصل يا إخوان حاصل ما سبق ذكره أن من طرق إثبات الألفاظ اللغة هذا أحدها وهو ما تخاطبت فيه العرب من اللغات للتفاهم بينها وهذا على ضربين ما يفيد معنى إيش واحدا واضح يعني متفق في المعنى العام وحقائقه ما يقال متفقة. القسم الثاني ما يفيد معاني يعني ما يقال متفقة باعتبار المعنى إيش الكلي وإن كانت حقائق وأفراد إيش مختلفة وهذا ما يسمى إيش بالمتوافق كاللون والمشرك وهذا حكمه بحسب حال اللفظ فإن اقترن به ما يدل على الجمع والاستغراق حمل إيش عليه وإن اقترن به وإن تجرد عن ذلك وجاء